بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر. من سنن الصيام أن يتسحر قبل أن يصوم، وأن يكون السحور في وقت من الليل متأخرا، والسحور ويقال له أيضا الفلاح كما هو معروف عندنا، فإنه يسن تأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. فعني ليس المعنى أنه يؤخره حتى يطلع الفجر، لا، يؤخره إلى قدر يكون يفرغ من سحوره، وما هي إلا لحظات ويأتي الأذان. هذه السنة. وقد ورد في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأل كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما تقرأ 50 آية بين الفراغ من السحور إلى الأذان. وجاء في صحيح البخاري عن سال الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يتأخرون في السحور، فهو ينتهي من السحور وينطلق حتى يدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن السحور كان متأخرا، فلو كان السحور مبكرا لما احتاج إلى هذه السرعة. وهذا يبين لنا أن هذه السنة. وهكذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير السحور، والحديث صحيح ولو طرق. وجاء: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. لكن لفظ تؤخروا السحور منكرة، جاء في حديث سال الساعدي عند أبي نعيم في الحلية بسند ضعيف جدا، وهي منكرة تعتبر في إسماعيل بجلي. وجاء أيضا من حديث أبي ذر وهو عند الإمام أحمد، وحديث أبي ذر ضعيف. فلم تثبت هذه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ومما أخذ على صاحب العمدة أنه أورد هذا الحديث على أنه في الصحيحين بهذا اللفظ، ليس كذلك، وهذا عد من أوهامه رحمه الله تعالى. الذي في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما لفظة تؤخر السحور ليست في البخاري ولا في مسلم، وليست حتى في الكتب الستة ولا في السبعة من حديث سالم بن سعد، وإنما عند أبي نعيم في الحلية كما سمعتم. والسحور مرغب فيه، السحور مرغب فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا فصل ما بين يعني الذي يميز بين صيامنا وصيام أهل الكتاب هذه الوجبة. فإذا السحور بركة من حديث أنس، والسحور فيه مخالفة لأهل الكتاب، والسحور فيه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع ما فيه من الفوائد التي تعين المسلم على صومه، فلا يحصل له إعياء ولا إرهاق ولا تعب، بخلاف لو تسحر ولو بشيء يسير فإن هذا يعينه. وترك السحور يعتبر خلافا للسنة، فبعض الناس ما يتسحر أصلا، هذا خطأ، وهذا ربما يحصل في الأماكن الباردة وهكذا الأماكن التي النار فيها قصير، لا يحتاج إلى يعني أكل كثير فربما ما يتسحر، وهذا تفريط وخلاف السنة، ويصير بصيامه متشبها بصيام من؟ بصيام أهل الكتاب. نعم. وبعضهم يعجل السحور، يعجل السحور فترى يتسحر مثلا في نصف الليل أو نحو ذلك، وهذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يكون السحور مؤخرا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون تأخير السحور وتعجيل الفطر، كما عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، كانوا يستحبون تأخير السحور وتعجيل الفطر، والله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فينبغي العمل بهذه السنن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشخص يتسحر ويأخذ ولو شيئا يسيرا من الطعام والشراب ما يعينه على صومه. ولا يستمر في الأكل وهو يخشى طلوع الفجر أو يعرف أن الفجر قد اقترب وقته، فربما جلس يأكل يأكل فاحتاج إلى أن يشرب وقد طلع الفجر فلا يشرب فيتعب. قال: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، يعني على أي شيء كان، يعني ما يشرط أن يتسحر لحما أو دجاجا، ما اشترط، أو يأكل لابد أن يأكل أرز أو أن يأكل خبزا، ما اشترط، يعني ولو شيئا يسيرا، ولو أكل تمرات، والتمر له نفع عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة سحور المؤمن التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله، أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فلو أكل فالسحور ليس له حد أن تكون الأكلة كذا كذا أو أن تكون اللقم كذا وكذا، لا لا يشترط، المعنى أنه يأكل شيئا على ما تيسر ويشرب ما تيسر، بذلك يحصل المقصود. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث من مجموع طرقها: فاصلح الحجية أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السحور قال ولو يتجرح جرعة ماء، يتسحر المهم يتسحر ولو بشيء يسير، قلنا ولو تمرات أو كوب ماء، فلا يترك السحور. وكثير من الناس يترك السحور بسبب الأكل المتأخر، فترى يأكل ربما قبل أن ينام في نصف الليل ونحو ذلك، فيقوم وقت السحور ولا يريد شيئا. ما هو السبب؟ لأنه أكل أكلا كثيرا، فينبغي ألا يأكل كثيرا حتى إذا جاء وقت السحور أكل فينتفع بالسحور ويحصل بركة السحور. ومن القبيح أن يختم الإنسان السحور بحبة دخان أو نحو ذلك، وهذا يحصل عند المدمنين على هذه الأشياء الخبيثة، هذا خطأ. وفي العكس أيضا بعضهم يفطر على حبة دخان أو يأكل تمرة وبعدها حبة دخان، وهذا تفريط وعمل قبيح. بل ينبغي للمسلم الذي ابتلي بشيء من هذه الخبائث أن يجعل رمضان بوابة له في الخروج من هذه الخبائث إلى الفضائل، خروج من هذه الرذائل والأشياء المستخبثة، فيجعل رمضان مدرسة، مدرسة له في فعل الطاعات وترك المحرمات. وهكذا يتجنب عند الإفطار وهكذا عند السحور أن يتناول شيئا من الأشياء التي تتأذى منه الملائكة كالثوم والبصل والكرات ونحو ذلك، فيأتي يفطر على شيء من ذلك ثم يأتي المسجد، لا يجوز. أو يتسحر على شيء من ذلك ثم يأتي إلى المسجد، لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا، والحديث الصحيحين عن جماعة من الصحابة، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث أنس ومن حديث أبي سعيد وغيرهم. فلهذا الإنسان يجتنب مثل هذه الأشياء ويفطر على الأشياء الطيبة، الأشياء النافعة، الأشياء التي لا محظور فيها. قال ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وهذا دليل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد بعض أهل السنن، وهو حديث حسن في الفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فإن لم يجد فحسى حسوات من ماء. وهذا يبين لنا استحباب الإفطار على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى ماء أو على ما شاء من الطعام والشراب، لكن إذا وجد التمر والرطب كان هو المقدم على غيره، لما فيما من خاصية تستفيد منها المعدة ويستفيد منها البدن. وينبغي قبل إفطار أن يسمي الله عز وجل، وهكذا أن يأكل بيمينه، وجاء الأمر بالإفطار على الرطب والتمر لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو أفطر على غير الرطب والتمر فهو جائز، ومن تعمد ترك التمر فهو خلاف السنة. قال ويدعو عند فطره، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، وهذا أخرجه ابن ماجه، والحديث هذا لا يثبت، حديث ضعيف. وإنما الصحيح ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمعنى أن الصائم له دعوة مستجابة في حال صومه ليست مقيدة عند الفطر، بل ما دام متلبسا بالصوم فإن له دعوة مستجابة ليست خاصة عند الإفطار. وهل الإفطار ذكر خاص؟ لم يثبت في شيء من ذلك، وإنما يكتفى بقول بسم الله. قال: ومن فطر صائما فله مثل أجره. وهذا فيه الحث على إفطار الصائمين، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة الحديث، وهو مجموع الطرق يصلح الشواهد، وهو مستحب عند أهل العلم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فينبغي من وسع الله عليه هكذا أن يدعو أهله، أن يدعو أرحامه بما لا تكلف فيه ولا تنطع، وهكذا أن يفطر الصائمين ممن يحتاج إلى ذلك، فهذا من أعمال البر، فإنه يتحصل على مثل أجر الصائم. وكلما كان الصائم من أهل الصلاح والطاعة كلما كان الأجر أعظم. فالصائم الذي يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ليس كالصائم الذي يقضي نهاره نائما أو عند التلفاز أو مع سماع الغنى غير ذلك، فلا شك أن الأول يكون الأجر فيه أفضل، فيحرص المسلم على ذلك، ولا يكون على وجه المباهاة والمفاخرة حفاظا على الثواب والأجر. أما إذا كان على وجه المفاخرة والمباهاة فهذا من أسباب رد الأعمال وإبطالها، فليس له من عمله إلا ما سمع من ثناء الناس. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.